بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة الطائفة المنصورة التونسية السلفية أن يقدم لكم هذه المادة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنه لمن دواعي الفرح والسرور في هذه الليلة المباركة من ليلة الأحد الثامن من ربيع الأول لسنة 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باستضافة كريمة لشيخنا العزيز أبي عبد المؤمن محمد عبد الجبار، مع درس أسبوعي من كل يوم السبت إن شاء الله تعالى، قراءة وتعليق في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للشيخ الوالد العلامة المربي ربيع بن هادي بن عمير المدخلي، حفظه الله ورعاه وبارك في عمره وعمله وعلمه وسدد خطاه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا ومنصورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما يقدمه الإخوة القائمون على هذه القناة أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. إخوتي الأكارم، هذا الكتاب هو كتاب عظيم في تأليفه وفي المعاني والحكم التي فيها، واسم الكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. هذا الكتاب حدثني أحد الطلاب المقربين من الشيخ الوالد الشيخ ربيع حفظه الله، قال سمعت الشيخ ربيع حفظه الله يقول أحب كتبي إلى قلبي هذا الكتاب. نعم، أحب كتبه حفظه الله إلى قلبي هذا الكتاب. فهذا الكتاب فيه يبين حفظه الله منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وأن السلفيين مشوا على هذا الدرب وعلى هذا المنهج، بخلاف من رسموا لأنفسهم مناهج وطرق لم يسلكها الأنبياء في الإصلاح وفي التغيير. وبين أن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وفي الإصلاح يتسم هذا المنهج بالحكمة وبالعقل وبالرزانة. أنا ما عندي شيء كثير لأقوله بحق هذا الكتاب، لأن الكتاب سيعرب عما فيه وسيظهر جليا للسامع والقارئ ما فيه من درر. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم به. قال المؤلف حفظه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الطبعة الثانية. وهذه المقدمة كتبها المؤلف الشيخ الوالد حفظه الله، فقال الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة أنعمها علي، وأشكره تعالى وأثني عليه، ولا أحصي ثناء عليه ولا يستطيع ذلك أحد. قال حفظه الله: وإن من نعم الله علي وإفضاله أن وفقني على ضعفي أن أصدع بقولة الحق في حدود طاقتي كتابة أو مواجهة، فأشكره وأحمده حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما. ونقف على هذه الكلمة، كتابة الشيخ حفظه الله أنه يشكر الله وعلى نعمه الكثيرة، ومنها أن يعني أذكر هذا لننتبه على هذه النعمة، يعني إن كانت مفقودة منا نسأل الله أن يرزقنا مثلها، وإن كنا قد يعني أنعم الله علينا وربما لا ننتبه لهذه النعمة، لكن يعني ربما مع التذكير ننتبه. قال: وهي نعمة ماذا؟ قال: أن أصدع بقولة الحق في حدود طاقتي كتابة أو مواجهة. الله أكبر. الصدع بالحق هو حقيقة ميزة هذا العالم الرباني الشيخ ربيع حفظه الله، أنه صدع بالحق في وجوه أهل الأهواء وبين عوارهم، فكان حفظه الله تعالى كالشوكة في حلوقهم، وأنقذ الله تعالى به شبابا من شباب هذه الأمة، ربما كانوا مخدوعين بأئمة الضلال ودعاة الفتن، الله العفو والعافية. وعلينا نحن بارك الله فيكم أن نكون هكذا بحدود طاقتنا، أن نكون ممن يصدعون بقولة الحق، وأن لا نخاف في الله لومة لائم. بارك الله بك. نعم. قال: وأسأله الثبات على ذلك إلى أن ألقاه وهو راض عني، كما أسأله المزيد من التوفيق والحفظ والرعاية. نعم، أسأله الثبات على ذلك. نعم، الإنسان بعد أن يعرف الحق ربما لا يوفق للبقاء على هذا الحق، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا الإمام الرباني يعلمنا أن ندعو الله تعالى بالثبات على الحق الذي نحن عليه، وكذلك يعلمنا أن نسأل الله تعالى المزيد من التوفيق والحفظ والرعاية، لأننا بحاجة شديدة إلى التوفيق وإلى التثبيت وإلى الحفظ والرعاية. قال حفظه الله: ولا أنسى ولله الحمد أنه حينما صدر كتابي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، أنه قد استقبله الشباب المسلم الحق في كل مكان بفرح وحفاوة بالغة. لماذا؟ يعني هذا السؤال مني بارك الله فيكم، الجواب منه حفظه الله، قال: لأنه وضح لهم دعوة الأنبياء. يعني لماذا استقبله بالفرح؟ الجواب من الشيخ حفظه الله، قال: لأنه هذا الكتاب وضح لهم دعوة الأنبياء حتى جعلها لهم كالشمس في رابعة النهار، وأزال عنها اللبس والتحريف والتلبيس من كتاب، يعني هذا التحريف والتلبيس جاء من كتاب قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الله أكبر. لا يهمهم إلا حشد الناس حولهم وحول شعاراتهم المزيفة. سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يبعد عن شبابنا اللبس والتحريف الذي جاءهم من قبل من هم شيء من هم من دعاة الضلالة وأئمة الضلال، نسأل الله العفو والعافية. قال لا يهمهم أن تكون هذه الحشود من الخوارج المارقين أو غلاة الصوفية الملحدة من العوام وأشباههم من عباد القبور أو من الأصناف التعيسة المنكودة، لا يهمهم أن تحتشد حولهم وحول شعاراتهم هذه ولو ترتب على ذلك ما ترتب من النتائج الوخيمة في الدنيا والآخرة. هؤلاء يا أخوتي، يعني تعليقا على كلام الشيخ حفظه الله، همهم التجميع والتكتيل، ولا شك أن تجميع الناس هذا أصل من أصول الدين، لكن كيف يكون التجميع وعلى أي أساس يكون التجميع؟ إنما التجميع يكون على أساس المنهج السلفي. قال الله تعالى عن هذا، عن هذين الأصلين، أصل الاجتماع، وأصل أن يكون الاجتماع على الدين الصحيح. قال الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين، الدين أقيموه الإقامة الصحيحة، ثم بعد ذلك لا تتفرقوا. أما أن نحرص على التجميع، تجميع الناس وتكتيلهم وهم على مشاربهم ومذاهبهم الباطلة، فهذا ليس من منهج الأنبياء، بارك الله فيكم، إنما هذا من طرق أهل الأهواء. قال حفظه الله: لأنهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يحشدون ويجمعون الناس، وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. نسأل الله العفو والعافية. هم دعاة، دعاة ظاهرهم أنهم دعاة إلى الله، وربما يقولون نحن دعاة إلى التوحيد، بل ربما يقولون نحن دعاة إلى المنهج السلفي، لكنهم في الواقع دعاة إلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. نسأل الله العفو والعافية. وقال: ولأنهم كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الناصح الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: شياطين في جثمان إنس. نسأل الله العفو والعافية. وإلا فما الذي يحملهم ومن دار في فلكهم على النفور والشذوذ عن منهج الأنبياء الواضح النير الذي وضحه القرآن وبين أنه شرعتهم ومنهجهم، ألا وهو الدين الخالص، توحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، والكفر بالطاغوت. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو منهج الأنبياء، وبالعقيدة الصحيحة وبالمنهج الصحيح بدأ الأنبياء دعوتهم. كانت بداية دعوتهم واستمروا عليها، وكانت نهاية دعوتهم هي العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذه الدعوة وكان في فراش الموت يحذر من أمور تخالف العقيدة الصحيحة. فهكذا تكون البداية، يعني تعليق على كلام الشيخ رحمه الله حفظه الله. أما البداية بأن تكون في ساحات المظاهرات، أو تكون البداية بتأسيس أحزاب باسم الدين، أو تكون البداية بالانقلابات والثورات والانتفاضات، هذا ليس من منهج الأنبياء، وإنما من منهج الدعاة الذين قال عنهم الشيخ حفظه الله أنهم دعاة على أبواب جهنم. فالأنبياء بدأوا بإصلاح العقائد، وهذه الأمة بحاجة شديدة إلى إصلاح العقائد. نعم، هناك عدد أكثر من عدد من مليار، ربما مليار ونصف مسلم، لكن الناظر إلى أحوالهم يجد عندهم ضعفا شديدا في التوحيد وفي العقيدة الصحيحة، بل وربما يجد عندهم ماذا بارك الله فيكم، يجد عندهم شركيات كثيرة، وهذا كله بارك الله فيكم يقع على عاتق الدعاة الصادقين، أن يبدأوا دعوتهم وأن يؤكدوا على ما أكد عليه الأنبياء، ألا وهو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعلى إلى قوله تعالى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الشيخ حفظه الله: ابحث أي دعوة من دعوات الفرق والأحزاب غير السلفية، هل ترى فيها عينا أو أثرا لهذا المنهج في مدارسهم؟ يعني منهج العقيدة، التأكيد على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. قال حفظه الله: هل أو أثرا لهذا المنهج في مدارسهم أو أفرادهم أو جماعاتهم؟ ثم دلني عليه إن كنت صادقا، أما أنا فلا أجد عند هذه الفرق والأحزاب إلا حربا مستعرة على هذا المنهج وعلى أهله. الله أكبر، يعني عكس ما هو مطلوب، بدل أن يكونوا دعاة إلى العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح صاروا حربا على أهل هذا المنهج. قال حفظه الله: ولا أرى إلا الاستخفاف والسخرية بهذا المنهج وبأهله، ولا أرى إلا العداوة والبغضاء لهذا المنهج ولأهله، ولا أرى إلا الحفاوة والاحترام للدعوات المنحرفة الضالة وأهلها. أكبر. وهذا الأخير قد تراه، يعني الاحترام للدعوات المنحرفة الضالة وأهلها، قال حفظه الله: قد تراه وتسمعه كثيرا ممن يلبس لباس السلفية وهم إلى خصومها أقرب رحما تربط بينهم وشائج لا يعلمها إلا الله. نقف عند هذا الكلام، الله أكبر، كلام حقيقة، كلام في الصميم، وهو هذا الكلام يقول: تجد حفاوة واحترام للدعوات المنحرفة الضالة وأهلها، يقول: وهذا الشيء تراه وتسمعه من كثير ممن يلبس من لباس السلفية، يدعي السلفية، ولكنه يحترم أهل الأهواء ويذهب إليهم ويجلس معهم، يقرأ لهم، ينشر لهم، يدافع عنهم، ويقول: أنا سلفي. الله أكبر، هذا ليس بسلفي كما يقول الشيخ حفظه الله، وإنما وصفهم بماذا؟ قال: يلبسون لباس السلفية. قال: وهم إلى خصومها أقرب رحما. لماذا هم إلى خصومها أقرب؟ لأن هؤلاء في الظاهر سلفيون، لكن تجد مودتهم مع أهل البدع، مع أهل الدعوات المنحرفة، مع أهل التحزب. فلذلك كان السلف رحمهم الله يقولون: من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وكما قالوا رحمهم الله، قالوا: الألفة فاضحة، الألفة فاضحة تفضح. فهؤلاء، والحمد لله نحمد الله أن فضح كثيرا ممن كانوا يدعون السلفية ويلبسون لباسها، فضحهم الله بفضل من عنده، ثم بجهود أئمة الجرح والتعديل، على رأسهم شيخنا، على رأسهم شيخنا، شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، بين عوارهم وفضح وكشف ستارهم، ويعني قام بهذا الواجب للأمة. نسأل الله أن يثبتنا وإياه، وأن يمن علينا بالصحة وعليه بالصحة والعافية. بارك الله فيكم. يعني هذه الكلمات من الشيخ يعني المفروض تنشر، يعني هذه الأسطر الثلاثة، أن يعني معنى كلامه أن كثير من يلبس لباس السلفية تجده يعني يحتفي ويحترم الدعوات المنحرفة. نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه حفظه الله: لقد ظن بعض عشاق دولة الخرافات والبدع والضلال، وبئس ما ظنوا وساء ما اقترفوا، أنني أفصل بين الدين والدولة، وأنني أنازع في الحاكمية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بعض المبتدعة رموا الشيخ، شيخنا الوالد ربيع، بفرية وبتهمة باطلة، وهو أنه يريد أن يفصل بين الدين والدولة. نسأل الله العفو والعافية. ثم رد عليهم بقوله: لقد ساءهم هذا الكتاب، وبين زيف دعواتهم، وما انطوت عليه من تحريف للإسلام ونصوص التوحيد، لا سيما دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول: هذا الكتاب هو رد على هذه الفرية، فيه رد على هذه الفرية. يقولون: أنتم لا تريدون أن تكون هناك قوة وسلطة للإسلام، وهذا ليس بصحيح. هم يريدون القوة والسلطة للإسلام بالانقلابات وبالمظاهرات وبالفوضى، لكن أهل الإسلام الذين مشوا، أهل الإسلام الصحيح الذين مشوا على منهج الأنبياء، تبين لهم أن منهج الأنبياء لم يكن ابتداء يريدون، أو لم يكونوا يريدون الحصول على السلطة ابتداء، وإنما كانوا يريدون ابتداء تعليم الناس المعتقد الصحيح. وخير دليل على هذا بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وسيذكر هذا الشيخ ربيع حفظه الله، بقاؤه 13 سنة في مكة، وكانت السلطة حين ذاك بأيدي الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى نبذ الشرك. بارك الله فيكم. وكان باستطاعته ومعه عشيرة قوية أن يأخذ السلطة في ليلة وضحاها، لكنه لم يفعل ذلك، لأن منهج الأنبياء ابتداء ليس هذا هو المراد، وإنما المراد تعليم الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله، وتعليمهم المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح. قال حفظه الله: ولم يجارهم في الترحيب بدولة أهل البدع، ولم يجارهم في إقامة دويلات تقوم على تشييد القبور، واعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ولم يجارهم على إقامة دويلات تقوم على ما سبق وتضيف ضلالات وشركيات علمانية جديدة تلبسها لباس الإسلام. قال حفظه الله أيضا: إن الكتاب والحمد لله قد وضح أن الدعوة الصادقة الأمينة هي التي تترسم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. انظر يا رحمة الله ماذا يقول الشيخ، الدعوة الصادقة الأمينة هي التي تترسم أي تمشي على خطى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. تريد أن تدعو إلى الله، انظر كيف دعا الأنبياء إلى الله. تريد أن تعلم الناس، انظر كيف علم الناس الأنبياء الناس، وهكذا. قال حفظه الله: والدولة التي تقوم على هذا المنهج الصحيح هي الدولة الإسلامية. ومع أن الكتاب يعالج موضوعا خاصا ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فقد عني بذكر الدولة الإسلامية فكررها مرارا وركز عليها تكرارا وعقد لها خاصا، وهو نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها، ثم ساق أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم. والذي غاض أهل الأهواء ودعاة الباطل أنني وضعت الإمامة والدولة في موضعها الذي وضعها الله فيه ودان به علماء الإسلام. موضع الإمامة والدولة أهل الباطل وضعوه قبل كل شيء، أما أهل الحق فقد وضعوا العقيدة الصحيحة والمعتقد الصحيح والمنهج الصحيح قبل كل شيء. انظر ماذا يقول الشيخ ربيع حفظه الله، يقول: والذي غاض أهل الأهواء ودعاة الباطل أنني وضعت الإمامة والدولة في موضعها الذي وضعها الله فيه ودان به علماء الإسلام، ولم أجاري أهل الأهواء في إلغاء منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد. يقول: لم أجارهم في ذلك، أهل الأهواء أرادوا أن يلغوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وسائر أنواع الضلال والانحراف ومحاربة الأوثان وعباد القبور، ولم أجارهم في اعتبار الإمامة مسألة المسائل وأصل الأصول. يعني هم يعتبرون الإمامة أصل مسألة المسائل وأصل الأصول، أصل الأصول الأمر الذي جر إلى التنكر لمنهج الأنبياء ومحاربته. يقول: أنا ما جاريت أهل الأهواء ولا يعني مشيت معهم في هذا الأمر، لم أجارهم في أنهم اعتبروا يعني الإمامة أصل الأصول، وجرهم ذلك إلى محاربة منهج الأنبياء، لأنه هذا ليس من منهج الأنبياء أن تجعل الإمامة والحاكمية أصل الأصول. قال: وجرهم هذا إلى الارتماء في أحضان بعضهم، في أحضان بعض الناس، والتعاطف معهم وموالاتهم والذب عنهم وتزيين مذاهبهم المحاربة للإسلام قرآنا وسنة، والمحاربة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات وسائر المسلمين وأئمتهم، بل تجاوزت ذلك إلى تكفير هؤلاء العظماء وطعنهم بأخبث الطعون. لم أجارهم في هذا الضلال، يقول حفظه الله، والغلو البغيض، فاستاءوا من الكتاب ومن مؤلفه، فقالوا ما قالوا من الأباطيل ليحولوا بين الشباب المتعطش للحق وبين الحق الدامغ في هذا الكتاب الذي صدع بالحق ووضع كل من العقيدة والدولة في موضعها الذي وضعه الله فيه بلا إفراط ولا تفريط ولا تحريف ولا تلبيس. الله أكبر. والله يا أخوان، والله أحلف بالله وأقول أن هذا الكتاب ينبغي دراسة كل حرف من حروفه، لأن في كل زاوية وفي كل حرف وفي كل كلمة هناك معاني عظيمة. وهذا الكتاب والله يعالج أكبر مشكلة في العالم الإسلامي. أكبر مشكلة في العالم الإسلامي الآن هي هذه المشكلة، مشكلة تحويل هم إصلاح عقائد الناس إلى ماذا؟ تحويل هذا الهم العظيم إلى مشكلة تغيير الملوك والرؤساء وولاة الأمور. هذا الكتاب يعالج هذا الأمر العظيم الذي هو مشكلة المسلمين في هذا العصر، والذي أسأل الله العظيم رب العصر العظيم أن يجعل هذا الكتاب نبراس حق للشباب، وأن يرجعوا إلى هذا الكتاب وإلى صاحب هذا الكتاب، وأن يفهموا الحق الذي فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، وجزاكم الله خيرا.